السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول صاحبه: ما الفرق بين صلاة قيام الليل وصلاة الوتر؟ يقول: وأقصد في ذلك عندما يقول أحدهم أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد عشر ركعة أو بخمس أو بسبع، هل يعني ذلك أنها أيضا قيام الليل أم أن هذا كان فقط صلاة وتره عليه السلام وصلاة قيام الليل شيء آخر؟ الجواب عن هذا أيها السائل الكريم أن صلاة الوتر هي قطعا من صلاة الليل، صلاة الوتر من قيام الليل، من صلاة الليل. ومع هذا فيوجد فرق بينهما. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: والسنة قولا وفعلا قد فرقت بين صلاة الليل وبين الوتر، وكذلك أهل العلم فرقوا بينهما حكما وكيفية. أما تفريق السنة بينهما قولا، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل، فقال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. خلي بالك، انتبه التفريق. كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وأما تفريق السنة بينهما فعلا، ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشي، هذه صلاة الليل، هذا قيام الليل، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. وفي رواية مسلم: كان يصلي صلاته بالليل وأنا معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. كان يصلي صلاته بالليل وأنا معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. فالسنة في هذا واضحة. تفريق العلماء بين الوتر وصلاة الليل حكما، العلماء اختلفوا في وجوب الوتر، فذهب أبو حنيفة إلى وجوبه، وهو رواية عن أحمد ذكرها في الإنصاف والفروع. نعم، قال أحمد: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. والمشهور من المذاهب أن الوتر سنة، وهو مذهب مالك والشافعي. أما صلاة الليل فليس فيها هذا الخلاف. تفريق العلماء بين الوتر وصلاة الليل في الكيفية، صرح فقهاء الحنابلة بالتفريق بينهما، فقالوا: صلاة الليل مثنى مثنى. وقالوا: في الوتر إن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وإن أوتر بتسع جلس عقب الثامنة فتشهد ثم قام قبل أن يسلم فيصلي التاسعة ثم يتشهد ويسلم. هذا ما جاء عند صاحب زاد المستقنع. هذا هو تفصيل جميل وبديع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأرجو أن يكون فيه كفاية لصاحب السؤال بإذن الله. السؤال الثاني يسأل صاحبه أو تسأل صاحبته فتقول: هل تستطيع المرأة أن تجهر بصلاتها الجهرية عندما تصلي وحدها ولا يوجد غرباء من حولها؟ الجواب: نعم، إن النساء شقائق الرجال، فكل ما شرع للرجال شرع مثله للنساء، هذا هو الأصل، إلا إذا ورد ما يدل على التخصيص. والسنة في الصلاة كما تعلمون أن صلاة الصبح جهرية، أن صلاة الظهر والعصر سرية، أن الركعتين الأوليان في المغرب والعشاء جهرية كما تعلمون. هذا الوضع العام. هل للمرأة خصوصية؟ إن كانت منفردة أو بحضرة محارمها أو كانت تأم غيرها من النساء فينبغي أن تلتزم بالقاعدة العامة كما يلتزم بذلك الرجال، فالجهر والإسرار كل في موضعه سنة، وهو في حقها كالرجل، وجهرها أن تسمع نفسها وأن تسمع من يأليها. أما إن كانت بحضرة رجال أجانب فكره الجمهور لها الجهر حينئذ سدا لذريعة الافتتان بصوتها، سدا لذريعة الافتتان بصوتها. بل حكم بعض أهل العلم كالمالكية والحنفية بتحريمه إذا خشيت الفتنة من علو صوتها. واستدل من منع أو كره رفع صوتها بحضرة رجال أجانب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فإذا لم يشرع لها التسبيح لإصلاح الصلاة وإصلاحها واجب، فبالأحرى ألا يشرع لها الجهر وهو ليس بواجب. وكذلك استدلوا باتفاق أهل العلم على أنه لا يشرع لها الأذان ولا الجهر بالتلبية ونحو ذلك مما فيه رفع الصوت بحضرة الرجال، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال الثالث في هذه الحلقة: شخص يتعامل بالكريدت كارد ويأخذ عليه مبلغا كبيرا من المال بالآلاف لمدة محددة من غير فائدة، على أن يسدد في الوقت المحدد، ثم يعمل دفعات شهرية، لكنه مع انتهاء الوقت المبلغ ما زال كبيرا ولم يسدده، ثم يلجأ إلى جهة أخرى، ثم يأخذ قرضا آخر من بطاقة ائتمان أخرى ليسدد الكرت القديم لكي لا يدخل في الفائدة، وبهذا أصبح المبلغ المطلوب سداده أكبر، ثم تنتهي المدة وهو غير قادر على السداد، فيلجأ أيضا إلى التحويل إلى كريدت آخر، وهكذا. وقد تصل به الأمور في بعض الأحيان إلى اللجوء إلى الأشخاص الذين يعرفهم لطلب المساعدة، وفي بعض الأحيان لا تتوفر تلك المساعدة ولا أحد فعلا يستطيع سداد هذا المبلغ. ما رأيكم؟ هل استعمال الكريدت كارد حرام في هذه الحالة؟ يعني أظن أن الجواب واضح، هذه ظلمات بعضها فوق بعض، وأكرر فأقول هذه ظلمات بعضها فوق بعض. إذا لم تكن هذه الصورة ممنوعة في غير حالة الاضطرار الملجئ، فأين يكون الممنوع؟ إذن إن بطاقات الائتمان، دعونا نلقي ضوءا عليها. أولا، ما هي بطاقات الائتمان؟ هي البطاقات التي تخول لحاملها الحصول على حاجياته من السلع أو الخدمات دينا، وتقضي بوجوب دفع فوائد ربوية أو غرامات مالية عند التأخر عن الوفاء. والأصل في هذه البطاقات أنها من العقود الفاسدة نظرا لما تتضمنه من شرط ربوي يتعين قبوله من المتعامل بها ويلزمه الوفاء به عند الاقتضاء. الأصل هو المنع لما تتضمنه من شرط فاسد. ثم قال: يرخص في استخراج هذه البطاقات إذا عمت البلوى بها ومست الحاجة إليها وانعدم البديل المشروع وغلب على ظن المتعامل بها قدرته على الوفاء وتجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط الربوي، على ألا تستخدم فعلا إلا بقدر الحاجة، وأن يسدد ما عليه دفعة واحدة بدون تأخير. تخيلوا، هذه الشروط للترخص في استخدام بطاقات الائتمان: إذا عمت البلوى بها ومست الحاجة إليها، وانعدم البديل المشروع، وغلب على ظن المتعامل بها قدرته على الوفاء وتجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط الربوي على ألا تستخدم فعلا إلا بقدر الحاجة، وأن يسدد ما عليه دفعة واحدة بدون تأخير، وأن يتوقف عن استخدامها عندما يصبح لديه تاريخ ائتماني يكفي لتسهيل معاملاته وحصوله على ما يريد، فإنما رخص فيه للحاجة يقدر بقدرها. آخر فقرة من فقرات من الفقرات المتعلقة ببطاقات الائتمان، وهذا الذي أذكره لحضراتكم، هو يكاد يكون نقلا نصيا من قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول بطاقات الائتمان. لا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات إلا عند الضرورات، لأن الشرط الربوي يطبق منذ اللحظة الأولى ولا سبيل إلى الفكاك منه. الخلاصة أيها السائل الكريم، أسأل الله جل وعلا أن يمن عليك بالتوبة وأن يخرجك من هذا المضيق. لقد دخلت في شعاب ملتوية كثيرة التعاريج، سأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجك منها. أكثر من الاستغفار، فإنه بالاستغفار تستجلب أرزاق الله عز وجل. وإن كنت ألممت بذنب فتب إلى الله منه، فما نزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. أحرص على الخروج من هذا المأزق بأسرع وأقصر طريق ممكن، ولا ترجع إليه مرة أخرى إلا تحت ضرورة ملجئة. إن احتجت إلى ما يسد الرمق من الحياة ففعل، خاصة من خاض تجربتك ومن تجرع مرارات استعمال هذه البطاقات كما تجرعتها. أسأل الله جل وعلا أن يرحمني وإياك، وأن يغفر لي وإياك، وأن يعفو عني وعنك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال الأخير يقول: لقد اشتركت بصفحة على الفيسبوك، كل أسبوع تعمل مسابقة من خلال القرعة على أسلحة للأشخاص الحاملين رخص، ويتم فيها عرض السلاح وسعره، يتم جمع سعره من المشتركين من خلال شراء أسهم مرقمة، كل شخص يستطيع شراء العدد الذي يناسبه من الأسهم لزيادة فرصة الربح. وأنا قمت بشراء سهمين من أصل 58 سهم، وتمت القرعة على رقم سهمي وفزت بالقطعة، هل يعتبر هذا حلال أم حرام؟ يا حبيبنا، الحرمة في هذا واضحة، هذا هو القمار أو هذا هو الميسر، والغرر الفاحش فيه ظاهر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأذلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إن هذه القطعة من السلاح لما يجمع ثمنها من المساهمين ليفوز بها أحدهم في نهاية المطاف، ويخسر الباقون ما دفعوه من ثمن هذه الأسهم. ضابط القمار المحرم ألا يخلو أطرافه من غرم أو غن، وغنم أحد الطرفين هو غرم الطرف الآخر. هذه صورة من الصور المحرمة غير المشروعة بلا نزاع. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليك، وأن يغفر لنا ولك يا رب العالمين. ماذا تفعل في هذه القطعة؟ خلاص هي الآن آلت إليك، فلك أن تتخلص من ثمنها بتوجيهه إلى المصارف العامة. شوف أنت كم دفعت، لك رأس مالك، أنت اشتركت بسهمين، ما قيمتهما؟ اطرح قيمة السهمين من قيمة السلاح، ثم تخلص من الباقي بتوجيهه إلى المصارف العامة، ولا ترجع إلى ذلك مرة أخرى، ويرجى أن تثاب على ذلك ثواب العفة عن الحرام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته. وحتى نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.